الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقل الباتم رحمه الله إلى الكلام على ما يحرم بالحدث، فتكلم على ما يحرم بالحيض الأكبر بالحدث الأكبر مبتدئا بالحيض والنفاس، ثم تكلم بعد ذلك على الجنابة، ثم انتقل إلى ما يحرم بالحدث الأصغر. قال: ويحرم بالحيض والنفاس خرجت الاستحاضة. فالأمور التي سيتكلم فيها إنما هي تحرم بالحيض والنفاس فقط، وأما الاستحاضة فإنه لا يحرم بها شيء من هذه الأشياء، وسيأتي الكلام على حكم الاستحاضة إن شاء الله. والقاعدة هنا أن ما حرم بالحيض حرم بالنفاس، لأن من القواعد المهمة أن حكم النفاس حكم الحيض، حكم النفاس حكم الحيض، وهذا مجمع عليه، والأصل فيه إطلاق النفاس على الحيض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة المعروف وقد سبق معنا مرارا، لما حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ فأطلق النفاس على الحيض. فحكم النفاس حكم الحيض إلا في أمور يسيرة وأحكام معدودة جدا، منها مثلا مسألة العدة، فالذي يعتبر في العدة إنما هو الحيض لا النفاس، على ما سيأتي الكلام فيه تفصيلا في محله إن شاء الله. فالنفاس لا يعتبر به في العدة، عدة الحامل بوضع حملها، فمتى وضعت جميع الحمل فقد انقضت العدة ولا يعتبر بالنفاس، حتى وإن دام إلى 40 يوما أو ما أكثر من ذلك فهذا لا يعتبر به في العدة. وأما الحيض فهو الأصل في العدة كما هو معلوم، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. قوله 8 أشياء، بدأ أولا بالصلاة، وهذا مجمع عليه، الحيض والنفاس تحرم معهما الصلاة بإجماع العلماء، وفيه أحاديث منها ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. ومنها ما رواه الشيخان أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في شأن نقصان دين النساء، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ ومنها ما رواه الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومنها ما رواه الشيخان أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها في شأن خروج النساء للعيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعتزل الحيض المصلى. فالصلاة لا تجوز للحائض والنفساء ولا تصح منهما أصلا، لو أن الحائض أو النفساء صلت فإن صلاتها لا تصح وهي باطلة بالإجماع. وهنا السؤال: متى تحل لها الصلاة؟ الجواب: لا تحل لها الصلاة حتى تغتسل، لأننا نفرق هنا وكما سيأتي في الأشياء إن شاء الله بين الأحكام التي تتوقف على الحدث والأحكام التي لا تتوقف على الحدث. فالأحكام التي تتوقف على الحدث لا بد فيها من الاغتسال، بمعنى لا يكفي فيها مجرد النقاء، إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها فهذا لا يكفي في أن تحل لها الأحكام التي ترتبط بالحدث، فإذا كان الحكم مرتبطا بالحدث فإنه لابد فيه من الاغتسال. هذه قاعدة مهمة أيضا. فالصلاة متعلقة بالحدث فلا تجوز ولا تحل إلا بعد الاغتسال. لابد أن تغتسل المرأة أولا من حيضها أو نفاسها حتى تحل لها الصلاة. وقد سبق الكلام على أحكام المسلم. قوله والصوم، هذا هو الأمر الثاني، وهو بالإجماع أيضا، وفيه أحاديث منها الحديثان الأخيران: كنا نؤمر بقضاء الصوم، والحديث الآخر قبل الأخير والذي قبله أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، والحديث الآخر كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا ننظر هل الصوم يرتبط بالحدث؟ الجواب لا، فيحل لها الصوم بمجرد النقاء من الحيض أو النفاس، لا يشترط فيه الاغتسال. فإن كان الصوم واجبا مثلا كصوم رمضان فإنه يجب عليها أن تصوم بمجرد نقائها من الحيض أو النفاس، لا يشترط الاغتسال في ذلك. قوله وقراءة القرآن، هذا في المذهب، واستدلوا عليه بما جاء من الأحاديث في النهي عن ذلك، ومن هذا أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وعليه فالقراءة عندهم متعلقة بالحدث، مرتبطة بالحدث، فلا تحل إلا بالاغتسال. هذا هو المذهب الجديد، وحكي عن القديم الجواز، حكي عن المذهب القديم أنه لا بأس بقراءة القرآن للحائض والنفساء، وهذا هو الصحيح لضعف الأحاديث المذكورة. الحديث المذكور حديث ابن عمر حديث منكر ضعفه الأئمة، ولا يصح في النهي شيء. الأحاديث ما بين ضعيف ومنكر وواهن لا يصح منها شيء. إذن فالبراءة الأصلية عندنا مستصحبة، بمعنى الأصل الجواز، الأصل الإباحة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وليس هناك دليل. فالصحيح أنه لا بأس بقراءة الحائض والنفساء للقرآن. قوله ومس المصحف وحمله، هذا في المذهب أيضا، واستدلوا عليه بقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وقد حكي فيه الإجماع، لكن لا يصح، لا يثبت الإجماع. هناك طائفة من العلماء رخصوا في مس المصحف للمحدث عموما وإن كان حدثا أكبر، وهذا منقول عن بعض السلف الأولين. فالصحيح أنه ليس في المسألة إجماع، إلا أن هذا الحكم هو الذي يظهر والله تعالى أعلم من جهة الدليل، وهو ما عليه الأئمة الأربعة. لكن ننبه هنا على كيفية الاستدلال بهذه الأدلة على هذا الحكم. أولا من ناحية الآية، هل يمكن أن يستدل بالآية على هذا الحكم لا يمسه إلا المطهرون؟ الجواب نرجع إلى التفسير ونرجع إلى سياق الآيات. يقول الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الصحيح في تفسير الكتاب المكنون أنه اللوح المحفوظ، وبناء عليه لا يمسه، الضمير يعود على ماذا؟ على الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ، إلا المطهرون. فالصحيح في تفسير المطهرين الملائكة، هذا هو الصحيح. لكن كما قال بعض أهل العلم، وهذه فائدة، لا مانع من الاستدلال بالآية على هذا الحكم بطريق ما يسمى بدلالة التنبيه. بدلالة التنبيه كيف يعني؟ يعني كأن الملائكة لم يستحقوا ولم يتأهلوا لمس هذا الكتاب المكنون إلا لأنهم مطهرون، فاللائق بالنسبة للبشر أنهم لا يمسون القرآن الذي هو متاح لهم، القرآن الذي يكتب في المصاحف، لا يستأهلون ذلك إلا إذا حصل لهم التطهير المناسب لهم. فالتطهير المناسب للملائكة غير التطهير المناسب للبشر. التطهير المناسب للملائكة هو التطهير من الذنوب والآثام. قال تعالى: مجبولين على إيش؟ على الطاعة، لا يصدر منهم ذنب. وأما التطهير المناسب للبشر فهو التطهير من ماذا؟ من الحدث. فهذا قول وجيه لبعض أهل العلم: لا مانع من الاستدلال بالآية إن شاء الله تعالى بهذا الطريق. إلا أن العمدة الأساسية في الحكم على الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا حديث صحيح من جهة أنه كتاب صحيح من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه هنا، طبعا البحث في هذا تفصيلا ليس محله هنا، لكن من الناس من ضاعف هذا الحديث بطريق أنه مرسل فلم يصل، لأن الحديث أصلا كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه. وهذا كتاب صحيح صححه غير واحد من الأئمة وتلقوه بالقبول، حتى قال بعض الأئمة كمثل يعقوب بن سفيان فيما أذكر: ليس هناك كتاب أصح من كتاب عمرو بن حزم. وهذا الكتاب بالمناسبة ليست فيه هذه المسألة وحدها، لكن فيه الكثير من الأحكام في الزكوات وفي الديات وفي غير ذلك، وعليه المعول عند العلماء في مثل هذه المسألة. فهذا كتاب صحيح الذي نظر إلى المسألة من جهة ظاهر الإسناد أنه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فضعف الحديث، لكن الصواب أنه كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن مثل هذا لا يحتاج فيه إلى الاتصال المعروف الذي نعرفه في ظاهر الإسلام. فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى. وأما من تأول الطهارة هنا بالإيمان فهذا تأويل بعيد، لأن إطلاق الطهارة على الإيمان غير معهود في النصوص الشرعية. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لعبر به، لقال: لا يمس القرآن إلا مؤمن. فلما أطلق الطهارة انصرفت إلى الطهارة الشرعية، إلى الطهارة من الحدث، الطهارة التي نعرفها. هذا هو الذي يظهر الله تعالى. وبناء على ذلك فالمسألة مرتبطة بالحدث، فلا يحل مس المصحف إذن إلا بالطهارة. بالنسبة للحيض والنفاس لابد من ماذا؟ من الاغتسال. لكن ننبه هنا على بعض التفريعات المهمة. تفريعات المسألة كثيرة، لكن نقتصر على المهم. أولا، المس الممنوع إنما هو المس بالبشرة لا بالحائل، فيجوز المس بالحائل من قفاز مثلا أو ورقة أو شيء يكون بين الماس وبين المصحف، أي شيء إذا كان المس بحائل فإنه لا بأس به. ثانيا، المصحف الذي لا يجوز مسه ضابطه ما جمع فيه القرآن. كل كتاب جمع فيه القرآن استقلالا فهذا هو الذي لا يجوز مسه للمحدث. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني كتب التفسير، كتب الحديث، هذا كله لا بأس بمسه وإن اشتمل على ماذا؟ على القرآن. طيب هل من دليل؟ الجواب نعم، الدليل حديث هرقل الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما في شأن الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فالكتاب كان فيه آية من القرآن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. والذي حمل هذا الكتاب صحابي وهو دحية رضي الله تعالى عنه، دحية الكلبي. أن احتمال الحدث احتمال وارد ومتوقع، ومع ذلك لم ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم على اشتراط الطهارة لمس هذا الكتاب أو حمله. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الأول؟ قالوا حديث هرقل يفيد جواز مس القرآن مع غيره إذا كان الكتاب فيه القرآن وفيه غير القرآن. وأما المصحف الذي يخصص لجمع القرآن فهذا هو الذي نتكلم فيه. وبناء عليه من المسائل الحديثة أنه لا بأس بمس الهواتف المحمولة والأجهزة كمثل الحاسوبات وغيرها، وإن اشتملت على المصاحف لأنها لا تقتصر فقط على ماذا؟ على القرآن، وإنما فيها غير القرآن. فالقاعدة أن كل كتاب، أن كل شيء يخصص لجمع القرآن وحده لا يكون فيه إلا القرآن، فهذا هو الذي نتكلم فيه. طيب، هنا سؤال: هذه المصاحف التي يقوم فيها من التفسير، يعني مصحف ويكون في الحواشي أو في الهوامش إيش؟ تفسير. نقول هو مصحف لأن الحكم لماذا؟ للغالب. الحكم للغالب، غالب هذا الكتاب إيش فيه؟ قرآن. والذي يراه يسميه ماذا؟ مصحفا. هذا يسمى مصحفا. الأشياء التي تكتب على الحواشي، هذه التفسيرات والتعليقات، لا تخرج الكتاب عن كونه ماذا؟ عن كونه مصحفا. إذن فالعبرة بما سمي مصحفا، بما سمي قرآنا، بما خصص لجمع القرآن. ثالثا، رخص العلماء من الأصحاب وغيرهم في مس المصحف للمحدث للضرورة. قالوا ومثال ذلك ضرورة الحفظ والتعليم. وطبعا لا نقصد هنا بالضرورة ما هو معلوم من المعنى الأصولي الضيق حتى لا تستشكل، لكن الضرورة هنا توسع في إطلاقها على المواطن التي تكون فيها الحاجة، التي يحتاج فيها إلى الشيء. ففي ضرورة الحفظ، في ضرورة التعليم إذا كان الصبي في المدرسة مثلا، أو إذا كان البالغ الذي هو من أهل التكليف إذا كان في مقام حفظ واجب عليه أو تعليم أو ما أشبه هذا، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وأما الحفظ الذي لا يكون واجبا على المسلم، يعني الذي يحفظ من باب النافلة، من باب الازدياد في حفظ القرآن، فهذا بطبيعة الحال ليس ماذا؟ ليس ضرورة، وبالتالي لابد له من التطهر لمس المصحف. هذا هو المهم من تفريعات المسألة. قولهم ودخول المسجد، هذا هو الأمر الخامس، صحيح؟ لا، الخامس، خامس. هذا هو الأمر الخامس مما يحرم بالحرد والنفاس، وهو على المذهب. واستدلوا على ذلك بأدلة، وهذه في الحقيقة مسألة طويلة وهي من أعيان المسائل الخلافية بين العلماء، فنقتصر على المهم إن شاء الله. استدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا فالمراد بالصلاة هنا مواضع الصلاة التي هي المساجد، فنهى الله تعالى عن قربانها للجنب، ولا شك أن الحيض أبلغ من ماذا؟ من مجرد الجنابة. واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. واستدلوا أيضا بما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وهو معتكف فأرجله وأنا حائض. يعني المقصود كما تعلمون أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، فكانت عائشة في حجرتها وكان النبي في المسجد، فأدخل رأسه إلى عائشة في الحجرة فرجلته، يعني مشطت شعره وهي حائض. قالوا فلم تدخل المسجد لأجل الحائض. والمراد عندهم اللبث، المراد بدخول المسجد اللبث أو المكث في المسجد، ولا يحل إلا بالاغتسال لأنه مرتبط بالحدث عندهم. وأما العبور، مجرد العبور في المسجد ليس فيه لبث ولا مكث، قالوا إن خيف التلويث بالدم حرم بلا خلاف. إن خيف تلويث المسجد بالدم، يعني إذا مرت الحائط لوثت المسجد بالدم، فالمرور حينئذ حرام بلا خلاف. وإلا فالأصح الجواز، وإلا يعني إيه؟ يعني إن لم نخف التلويث فالأصح الجواز. هذا حاصل المذهب، والصحيح والله تعالى أعلم أن هذا الأمر مما لا يحرم بالحيض ولا النفاس، ويجوز للحائض والنفساء إن شاء الله تعالى دخول المسجد. ومن أهم قواعد المسألة أنه لا بد من دليل صحيح صريح، والذين منعوا دخول المسجد للحائض والنفساء ليس عندهم دليل صحيح صريح، إما دليل صحيح غير صحيح، وإما دليل صريح غير صحيح. فأولا بالنسبة للآية، التفسير الذي ذكروه إنما هو أحد قولي السلف. السلف لهم في الآية قولان، أحدهما ما ذكرناه أن المراد بالصلاة ماذا؟ مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا مواضع الصلاة، إلا لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. وأما القول الثاني ففيه أن المراد بالصلاة نفس الصلاة، أي لا تقربوا الصلاة نفسها وأنتم جنب إلا أن تغتسل. هذا هو القول الثاني للسلف. إذا ليست الآية صريحة الدلالة على هذا. وأما حديث أبي داود فهو ضعيف منكر لا يصح. وأما حديث الشيخين الذي ذكرناه فليس صريحا في المذهب، ليس فيه دلالة صريحة. وهناك من الأدلة الأخرى ما يكافئ هذه الأدلة، فمنها ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة معروفة، أن وليدة يعني امرأة أما كانت قد هربت من قومها في قصة معينة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبيت في المسجد، مع أن المعهود من النساء الحيض ولا عدم الحيض، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرها هل أنت ممن تحيض أو لا. ومن الأدلة أيضا ما سبق معنا كثيرا، حديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فنهى عن الطواف ولم ينهى عن ماذا؟ عن دخول المسجد الحرام. والحاج يدخل المسجد الحرام ولا لا يدخل؟ يدخل. ومن الأدلة أيضا ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فبين أن الحيض لا ينعكس على ظاهر البدن، وبالتالي فليس هناك ما يخشى من دخولها في المسجد أو تناولها شيئا أو ما أشبه ذلك، وبالتالي فاللبث في المسجد أو القعود فيه ما الذي يخشى منه بالنسبة للحيض؟ فالحديث فيه تنبيه على أن مجرد تلبس المرأة بالحيض لا يمنعها من مباشرة الأشياء، ولا شك أن القعود في المسجد من ضمن مباشرة الأشياء التي يفعلها الإنسان. إذن الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس إن شاء الله بدخول الحائض والنفساء للمسجد، وليس عند من منع ذلك دليل صحيح صريح. قوله والطواف، هذا هو الأمر السادس، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت. ودليله حديث عائشة الذي أشرنا إليه، فعلم ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذا حكم مرتبط بالحدث فلا يحل إلا بالاغتسال. قوله والوطن، هذا هو الأمر السابع وهو مجمع عليه كذلك، وأصله قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولا يحل الوطء إلا بالاغتسال لأنه مرتبط بالحدث، والدليل الآية نفسها ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ففرق الله تعالى بين الطهر الأول والطهر الثاني، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. إذا تأملت في الصيغة نفسها في بنية الفعل، بنية الفعل مختلفة، فهذا دليل على أن الطهر الثاني غير الطهر الأول. فالطهر الأول هو حيض، النقاء من الحيض، وأما الطهر الثاني فهو رفع الحدث من خلال ماذا؟ الاغتسال. قول عامة أهل العلم، ومن خالف في هذا فموصوف بالشذوذ. وإن وطئها عالما عامدا، إذا حصلت مخالفة لهذا الحكم، إذا وطئت الحائض أو النفساء وطئها زوجها عالما عامدا، عالما بالحكم عامدا للوطء، فعليه الكفارة في القديم، عليه الكفارة في القديم، للحديث المعروف حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أهل السنن سوى الترمذي أن من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار. طيب هذا التفصيل دينار أو نصف دينار، على حسب المذهب القديم إن كان عند إقبال الدم فدينار، وإن كان عند إدباره فنصف دينار. والمقصود بإقبال الدم قوة الدفاع، والمقصود بالإدبار ضعف الدم، ضعف دفاع الدم. وأما في المذهب الجديد فلا كفارة عليه، وبالنسبة إليه فهناك توقف في هذه المسألة لأن الحديث فيه مقال وقد ضعفه غير واحد من أئمة السلف، ويحتاج الأمر فيه إلى بحث، والله المستعان. قوله والاستمتاع بما بين السرة والركبة، هذا هو الأمر الثامن الأخير وهو على المذهب، واستدل عليه بحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من امرأته شيئا وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها، والابتزار كما هو معروف يستر ما بين السرة والركبة. وهناك وجه في المذهب وهو منسوب إلى المذهب القديم أنه لا يحرم إلا الجماع فقط، بمعنى أنه لا بأس بالاستمتاع فيما بين السرة والركبة، لا بأس بالملامسة بالمباشرة بالملاعبة، الذي يحرم فقط هو ماذا؟ الجماع. وهذا هو الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو الصحيح لصراحة الدليل الذي يدل عليه، وهو ما سبق معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فالمراد بالنكاح كما هو ظاهر الجماع. ويستأنس أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها أنها لما سئلت ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقالت كل شيء إلا فرجها. فهذا وإن كان موقوفا لكن يستأنس به لأن عائشة رضي الله عنها لا شك في أنها من أعلم الناس بهذا الحكم، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن حديث الابتزار الذي ذكرناه إنما هو محمول على ماذا؟ على الكمال والأفضلية والاستحباب، لكن من جهة الجواز لا بأس بالمباشرة في هذه المنطقة. هذا آخر الكلام على ما يحرم بالحيض والنفاس. يبقى معنا ماذا؟ الاستحاضة. ما حكم المستحاضة؟ أولا المستحاضة كما سبق معنا هي التي يأتيها الدم في غير أيام الحيض، فنحن إذن نحتاج إلى تمييز بين دم الحيض وغيره لأن الدم يأتي متصلا، فلا ندري أين دم الحيض وأين دم الاستحاضة، أين الدم الذي يعامل معاملة الحيض وأين الدم الذي يعامل معاملة الاستحاضة، فنحن نحتاج إذن إلى ماذا؟ إلى تمييز. فمسألة المستحاضة من المسائل الدقيقة التي يتكلم فيها العلماء كلاما كثيرا، وهي من المسائل التي جعلت كتاب الحيض عموما من أصعب الكتب الفقهية، وهذه حقيقة. كتاب الحيض وإن كنتم ربما تعتبرونه سهلا لكن هو من أصعب الكتب الفقهية، وبعض العلماء أفراده بالتصنيف، ومنهم من أئمة المذهب أبو الفرج الدارمي رحمه الله له تصنيف خاص في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وهذه الأشياء، يعني جاء تقريبا في مجلد كبير أو ما أشبه هذا كما ذكر النووي في المجموع. فمسألة المستحاضة من المسائل الدقيقة، وتفصيلها في المذهب على النحو التالي، اكتب الآن وانتبه جيدا. المستحاضة على ثلاثة أنواع رئيسية. النوع الأول المميزة، المميزة وهي التي تميز بين دم الحيض وغيره من خلال العلامات، وقد سبق معنا علامات الحيض في لونه ورائحته وقوامه. النوع الثاني المبتدئة، المبتدئة وهي التي ليس لها عادة منتظمة ولكن جاءها هذا الأمر لأول مرة. النوع الثالث المعتادة وهي التي لها عادة منتظمة تعرفها وتميزها، عادة منتظمة من جهة الأيام ومن جهة الوقت، يعني تعرف أن حيضها يأتيها في وقت كذا من الشهر ويستمر لمدة كذا وكذا من الأيام، فلها عادة منتظمة ثابتة وهي تعرفها، فهذه هي التي تسمى بماذا؟ بالمعتادة. يبقى نوع رابع وهي المتحيرة، المتحيرة المتحيرة هي التي نسيت وقت عادتها أو زمن عادتها، تنسى أحد الأمرين أو كلاهما، يعني تنسى الوقت والأيام، تنسى الوقت دون الأيام، تنسى الأيام دون الوقت، سميت بالمتحيرة، يعني سميت متحيرة لأنها متحيرة في وقت العادة ماشي، لكن سميت بالمتحيرة لأنها تحير الفقيه، تحير الفقيه معها، واضح؟ وهذه الحالة بالذات من أصعب حالات الباب، لهذا اختلف فيها كلام الأصحاب اختلافا شديدا. إذا صار عندنا كم نوع الآن؟ أربعة، أنا قلت ثلاثة في الأول، طيب معذرة، أربعة أنواع. النوع الأول المميزة. حكم المميزة تمييزا أنها ترد إلى التمييز مطلقا بلا خلاف، وهذه أسهل الحالات ما فيها أي مشكلة. إن كانت مميزة ترد إلى التمييز، يعني يقال لها ميزي دم الحيض من غيره، فإذا عرفت أن الدم الذي ينزل دم حيض بعلامته فإنك تتعاملين بالأحكام، وإذا عرفت أن الدم الذي ينزل ليس دم حيض يعني تخلفت فيه علامات الحيض فإنك لا تتعاملين بالأحكام التي تحرم على الحيض. والأصل في هذا الحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في شأن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى التمييز. وفي بعض روايات الحديث خارج الصحيح وهي رواية صحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ردها إلى التمييز. إذا جاء دم الحيض فعلامته مميزة، تعرفينه وتميزينه فتمسكين عن الصلاة. فهذا هو حكم المميزة، المميزة ترد إلى التمييز وتعمل به لا إشكال في هذا. النوع الثاني إيش هو؟ المبتدئة. المبتدئة فيها قولان، في المذهب فيها قولان. القول الأول أن حيضها يوم وليلة، يعني تعتبر أن مرض يوم وليلة، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. القول الثاني أن حيضها ستة أيام أو سبعة، فما زاد على ذلك فهو استحاضة. النوع الثالث إيش هو؟ المعتاد. حكمها في المذهب إن كانت عادتها دون خمس عشرة، إن كانت عادتها دون خمس عشرة، لأن احنا قلنا في المذهب أنه أكثر الحيض كم؟ خمس عشرة. إن كانت عادتها دون خمس عشرة جلست إلى تمام الخمس عشرة، يعني لابد أن تجلس وتتعامل بأحكام الحيض، تمتنع عن الأشياء التي ذكرناها إلى تمام خمس عشرة ليلة، ثم يكون حيضها بعد ذلك بقدر عادتها، يعني تجلس تمتنع أو تلتزم بأحكام الحيض إلى تمام خمس عشرة ليلة. هذا من باب الاحتياط، لكن من ناحية الحكم أنها تتعامل بقدر العادة، تحسب حيضها بقدر عادتها وتقضي ما جلسته، يعني تعتبر أن العادة مثلا سنقدر أنها ستة أيام أو سبعة أيام، لابد أن تجلس إلى تمام خمس عشرة، وما زاد على الست أو السبع تقضيه بعد ذلك، تقضي الصلاة والصيام وهذه الأشياء. هذا هو الحكم الموجود في المذهب. واستدلوا عليه بما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وأما النوع الرابع فهو إيش؟ المتحير، ففيها اختلافات كثيرة جدا من الصعب أن نذكرها في هذه المرحلة. هذا هو حاصل المذهب، والذي يظهر والله تعالى أعلم تلخيص القول الراجح في هذه المسألة كما يلي: الأصل التمييز، ثم العادة، ثم البناء على الغالب. الأصل التمييز، ثم العادة، ثم البناء على الغالب. بمعنى الآن كتبت هذه العبارة، اجعلها كأنها قاعدة: الأصل التمييز، ثم العادة، ثم البناء على الغالب. أولا التمييز بمعنى أنها إن ميزت الدم عملت بالتمييز. ثانيا العادة، إن لم تميز، إن لم يكن لها تمييز، فإن كان لها عادة عملت بها مطلقا. فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة بنت على الغالب من أحوال النساء، سواء كانت مبتدئة أو متحيرة. هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم من خلال النظر في الأحاديث التي جاءت، لأننا نجد في الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذا تأملت فيها نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد إلى التمييز، فهذا هو الأصل، لأنه لا شك أنه نحن نتعامل مع أمر له علامات وله صفات، هذا الدم الذي ينزل له علامة وله صفة، فإن أمكننا أن نميزه فلا شك أننا لا نعدل إلى ما هو بسوى هذا، لا نعدل إلى شيء بخلاف هذا. إذا أمكن التمييز عرفنا أن الحيض كذا وأن دم الفساد هو كذا، فهذا هو الأصل معنا. طيب إذا لم نستطع التمييز نلجأ إلى أقرب طريقة للضبط، لضبط المسألة، وهي العادة. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني قدر إيش؟ العادة المعروفة التي تعرفينها. طيب إن لم يكن هذا ولا ذاك وأردنا أن نضبط المسألة، عندنا حديث سبق معنا في المجلس الماضي وهو: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. فردها إلى ماذا؟ والحديث كان في المستحاضة كما سبق، فردها إلى ماذا؟ إلى غالب عادة النساء. فالأصل عندنا كما يلي: التمييز لأنه أقرب الأشياء إلى الضبط وأقرب الأشياء إلى النصوص الشرعية، فإن لم يمكن فالعادة، هذا هو الشيء التالي بعد ذلك في الضبط، فإن لم يمكن فالرد إلى عادة النساء. ولهذا نتخلص من الإشكالات التي ذكرها الفقهاء من الأصحاب وغيرهم، قضية المتحيرة أو غير المتحيرة، يعني المتحيرة كما أشرت إليكم تفصيلات كثيرة جدا بناء على قضية نسيان الوقت. طيب نسيت الوقت، نسيت الوقت دون عدد الأيام، طيب نسيت عدد الأيام دون الوقت، طيب نسيت الأمرين، تفصيلات كثيرة وكثيرة جدا، لكن الذي يتأمل في النصوص الشرعية وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر يسهل عليه كثيرا إن شاء الله تعالى. هذا هو ما يتعلق بالمستحاضة من جهة كيف تتعامل من ناحية الدم الذي ينزل عليه. الآن نأتي إلى الكلام على حكم المستحاضة من ناحية الأحكام الشرعية. الآن إذا تبين لنا أن الدم الذي ينزل دم استحاضة، لسنا نتكلم الآن على دم الحيض، تبين لنا أن الدم الذي ينزل الآن هو دم استحاضة، عملنا بالتمييز، عملنا بالعادة، عملنا بالغالب، إذا ما زاد على هذا فهو دم ماذا؟ دم استحاضة. يعني أمكنها أن تميز فنزل عليها دم ليس له صفة دم الحيض وهي تتمكن من التمييز، إذا هذا دم إيش؟ استحاضة. لم تتمكن من التمييز، عملت بالعادة، عادتها منتظمة 6 أيام مثلا، ما زاد على 6 فهو استحاضة. لم تتمكن من هذا ولا ذاك، تبني على الغالب 6 أيام أو 7 أيام، ما زاد فهو استحاضة. طيب الذي يزيد هذا الذي هو دم الاستحاضة ما حكمه الشرعي؟ الجواب: لا يحرم على المستحاضة شيء مما تقدم أبدا، لا صلاة ولا صيام ولا طواف ولا جماع ولا أي شيء، فيحل لها جميع الأحكام التي سبق الكلام فيها. طيب إذا أرادت الصلاة، هذا حكم خاص يحتاج إلى كلام، إذا أرادت الصلاة كيف تفعل؟ المذهب أنها تغسل الدم وتتلجم، يعني تتحفظ، تضع على فرجها شيئا من قماش أو نحوه وتتحفظ به، وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة، فلا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، إنما الواجب فقط الوضوء. ولا تتوضأ قبل دخول الوقت. لا تتوضأ قبل دخول الوقت للسبب الذي ذكرناه في التيمم، وهو ماذا؟ أن هذه طهارة ضرورة في المذهب يعني، فلا تحل قبل بداية وقت الضرورة. وهذا الحكم هو حكم ما يحتاج إلى طهارة عموما، يعني الأشياء التي تقدمت معنا ارجع إليها، كل ما يحتاج إلى طهارة، كل ما يرتبط بالحدث فالحكم فيه هو هذا، أنها تتوضأ وتفعل ما ذكرناه بالنسبة للدم، هذا في كل ما يحتاج إلى طهارة. هذا على المذهب. والذي أظهر والله أعلم أن قضية الوضوء لكل صلاة، نعم هي قضية صحيحة، ويجوز لها أيضا كما ثبت في الأحاديث أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل وتصليهما معا. يعني يجوز لها إما أن تتوضأ لكل صلاة، نعم هذا صحيح، ويجوز لها أمر آخر أيضا جاءت به الأحاديث، وهي أن تفعل ما يسمى عند الفقهاء بالجمع الصوري. هناك جمع صوري وهناك جمع حقيقي. الجمع الحقيقي أنك تصلي الصلاتين في وقت إحداهما، يعني تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر تقديما أو تأخيرا. أما الجمع الصوري أنك تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتعجل الصلاة الثانية في أول وقتها، يعني تصلي الظهر في آخر وقت الظهر وتعجل بالعصر في أول وقت العصر. هذا هو ما يسمى عند الفقهاء بالجمع الصوري. فهذا الأمر ثبت به الأحاديث بالنسبة للمستحاضة. ماذا تصنع؟ تؤخر الظهر إلى نهاية وقتها وتعجل العصر في أول وقتها وتغتسل للصلاتين غسلا واحدا، يعني تغتسل وتصلي الظهر في آخر الوقت ثم تصلي العصر في أول الوقت بنفس الاغتسال بنفس الطهارة، يعني لا تتوضأ مرة أخرى ولا تتوضأ للعصر مرة أخرى، وتفعل نفس الشيء مع ماذا؟ مع المغرب والعشاء، يبقى تغتسل وتصلي المغرب في آخر الوقت وتعجل العشاء في أول الوقت بنفس الاغتسال. وأما الفجر فطبعا لا يجمع مع إيش؟ مع غيره، فتغتسل له وتصلي له بمفرده. واضح؟ إذن عندنا أمران، إما أنها تتوضأ لكل صلاة، وإما أنها تفعل هذه الصورة بالنسبة للجمع الصوري. هناك أمر ثالث أيضا ذكره بعض العلماء استدلالا بفعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة، لكن هذا فعل منها، لم يأمرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي تأولت أمره عليه الصلاة والسلام فاغتسلت من تلقاء نفسها لكل صلاة. لكن بما أن فعلها هذا كان في زمن الوحي ولم ينكره الله تبارك وتعالى فهو إذن مشروع، إذن يشرع أيضا للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة إن استطاعت ذلك. نختم هذه الجزئية قبل الانتقال إلى ما يحرم على الجنوب والمحدث، أن الأصحاب ذكروا أن حكم المستحاضة هو حكم صاحب السلس. صاحب السلس يعني من به بول دائم لا ينقطع بوله أو ينزل منه كثيرا، هذا هو الذي يسمى بصاحب السلس، فحكمه حكم المستحاضة من جهة أنه يتوضأ لكل صلاة. نعم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الجنوب. قال ونحرم على الجنوب خمسة أشياء: الصلاة بالنص والإجماع، وقراءة القرآن لما تقدم، وقد ذكرنا أن الصواب خلافه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، ومس المصحف وحمله، وهذا صحيح لما تقدم، والطواف. الطواف استدلوا عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كما أخرجه الترمذي: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ولكن بالنسبة لهذا الحديث الصواب وقفه على ابن عباس، لا يصح رفعه على الراجح. لكن الطهارة من الحدث الأكبر هو ما عليه العلماء، ولم أقف على أحد من العلماء صرح بجواز الطواف للجنب، إنما الذي صرحوا به جواز الطواف للمحدث حدثا أصبح. وأما الحدث الأكبر بالنسبة للجنابة فلم أقف على أحد أجازه من العلماء، فنحن على ما عليه العلماء، لا يجوز الطواف بالبيت للجنب. قوله واللبث في المسجد أفاد أنه لا يحرم المرور، بل ولا يكره في الأصح، يعني الأصح في المذهب أنه حتى لا يكره، يعني هو جائز، يجوز للجنب أن يمر في المسجد. واستدلوا على ذلك بالآية، وقد سبق الكلام على دلالتها. إذا فالصحيح إن شاء الله أنه لا يمنع الجنب ولو من اللبث في المسجد، يجوز له أن يلبث وأن يقعد وأن يبيت، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة طويلة، أنه كان يبيت في المسجد وهو شاب عزب، ولا شك أن الشاب معرض لماذا؟ للاحتلام والجنابة، فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل منه. يرتفع الأخير ما يحرم على المحدث، يعني بذلك حدثا أصغر. قال ثلاثة أشياء: الصلاة، وهذا بالنص والإجماع، والطواف لما تقدم من جهة حديث الطواف بالبيت صلاة، لكن ذكرنا أن الحديث موقوف، وقد قال طائفة من أهل العلم بجواز الطواف للمحدث حدثا أصغر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ومس المصحف وحمله، وهذا هو الصحيح بناء على ما تقدم ذكره من الأدلة. هذا آخر الباب.